الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحديث السادس بعد 700، وعن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتتين، ويحك، ألقي سبتتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، قوله يا صاحب السبتتين يعني الذي يا من تلبس النعال السبتية التي يكون لها يعني السبتة تربط أو تغلق بها النعل عند اللبس. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يمشي بين القبور بنعليه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا صاحب السبتتين، ويحك. وهذه كلمة تقولها العرب على جهة الإنكار، فقال: ويحك، ألقي سبتتيك. فلما نظر الرجل وعرف النبي صلى الله عليه وسلم رمى بنعليه. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز المشي بالنعال بين القبور، لا يجوز المشي بالنعال بين القبور، لأن أهل القبور لهم حرمة، وكذلك يعني لهم تقدير. لهذا الشرع كما مر معنا نهى عن الجلوس على القبر والقعود عليه، وهكذا المشي فوق القبور، وهكذا المشي بين القبور بالنعال لا يجوز. فإذا أراد الإنسان يمشي بين القبور فيخلع عليه، يخلع عليه ثم يمشي بينها. وأما إذا كان يمشي في مكان معد للمشي ليس هو بين القبور في المقبرة فلا بأس، فهذا النهي إذا كان بين القبور فلا يمشي بين القبور من عليه، لما في ذلك من الامتهان لأهل القبور. قال: الحديث السابع بعد 700. لكن إذا لو كان مثلا بين القبور شوك ما يمكن أن يمشي إلا بنعليه، وليس هناك طريق يعني أخرى يسلكها مثلا للوصول إلى القبر الذي يراد دفنه نحو ذلك، فهنا يجوز من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. قال: حيث السابع بعد 700، وعن عامر ابن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان ابن مضعون وأتى القبر فحث عليه 3 حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني. هذا الحديث لا يصح، فيه القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك. القاسم بن عبد الله العمري متروك، لهذا قال البيهقي سنده ضعيف. وجاء نحوه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا، عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا. وصح من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على القبر 3 حثيات، وهذا هو أصح ما ورد في الباب. فدل هذا على استحباب أن يحثو المسلم على الميت ثلاثة حثيات، يعني عند دفنه فيعين بدفنه ولو بثلاث حثيات من الرمل بيده، فهذا مستحب. قال حديث الثامن بعد السبعمائة، وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. السلام. في هذا الحديث استحباب الاستغفار للميت بعد الفراغ من دفنه، يدعى له بالمغفرة والرحمة ويسأل له التثبيت، اللهم ثبته بالقول الثابت. وقوله استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت لا بأس بقول ذلك وتذكير الناس بذلك أحيانا، ويستغفر الميت ويدعى له بالثبات. وقوله فإنه الآن يسأل، يعني أن الميت يسأل عند الفراغ من الدفن، يسأله الملكان فيدعو له المسلمون بالمغفرة والثبات، أن الله يثبته في الجواب عن سؤال الملكين، لأن الجواب عن أسئلتهما بتثبيت من الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال البراء رضي الله عنه نزلت في سؤال العبد في قبره. قال الحديث التاسع بعد السبعمائة، وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره قال وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله، ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. نعم، هذا الحديث لا يصح، حديث التلقين، تلقين الميت بعد دفنه، يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، هذا الحديث باطل. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار حديث التلقين حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه، حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه. وأيضا حديث أبي أمامة كذلك ضعيف. لا يصح. وحديث سعيد المنصور هذا رواه أيضا من طريق حمزة بن حبيب عن أشياخ له من أهل حمص، حمزة بن حبيب عن أشياخ له من أهل حمص، وهم مجهولون، فهم مجهولون. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله والتحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة، ولا تغتر بكثرة من يفعله. نعم، ف تلقين الميت بعد دفنه من البدع والمحدثات، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولأن هذا الأمر لا ينفع أن يلقن الميت، لأن الجواب عن أسئلة الملكين هي بتثبيت من الله، وتكون بقدر عمل العبد في حال حياته، فإذا مات انقطع عمله وكان التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فما ينفع أن يغشش ويلقن بعد أن يموت وقد انتهى عنه زمن التكليف والعمل، كحال من يهمل الدراسة والمراجعة ثم يأتي الامتحان ويريد من يغششه ويلقنه، فهذا لا ينفع. نعم، فالتلقين من الأمور المحدثة. قال الحديث 710، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه. وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. حديث جابر فيه النهي عن دفن الموتى بالليل، لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، يعني فتدفنوهم بالليل، يدل على أن دفن الموتى بالليل يكون للضرورة إذا ما أمكن تأخيره إلى الصباح. وفي مسلم: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، معنى إذا صلي عليه لا بأس أن يدفن بالليل خشية أن يقصر في حقه، يعني من حضور المصلين وقلتهم ونحو ذلك. ولهذا جاء في نفس الحديث في مسلم بعد قوله حتى يصلى عليه، قال: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، ثم قال: وإذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. يعني جاء في سبب هذا الحديث أن رجل كفن بكفن لا طائل تحته، يعني ليس بذاك الكفن، ودفن في الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، ثم قال: إلا أن تضطروا، وقال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذن هذا الحديث يدل على النهي عن قبر الميت ليلا إلا للضرورة إذا ما أمكن أن يؤخر، كخوف أن يتغير أو شيء من ذلك، فيجوز أن يدفن ليلا. لكن هذا الحديث عارضه عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فالخلفاء الأربعة دفنوا ليلا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك دفن في الليل في ليلة الثلاثاء قبل الصبح. ولهذا يعني كذلك أيضا قصة الرجل الذي في البخاري ابن عباس، أن رجل كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويعوده، فمات في الليل ودفن، صلي عليه ودفن في الليل، فلما سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه مات بالليل ودفنوه، فقال: دلوني على قبره، وما أنكر عليهم كونهم دفنوه بالليل. هذه الأحاديث تدل على جواز الدفن الميت ليلا، ولهذا حمل أهل العلم أن النهي عن دفن الميت في الليل أن هذا كان في أول الأمر، أن هذا في أول الأمر، وأنه بعد ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الدفن. ويدل على ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يدفنون موتاهم بالليل. أو يحمل كذلك النهي إذا كان في دفنه بالليل تقصير في حقه، مثل عدم إحسان الكفن وقلة المصلين عليه ونحو ذلك، إلا للضرورة إذا ما أمكن تأخيره فيدفن في الليل، ولو يعني حصل شيء من ذلك من قلة المصلين ونحو ذلك. وبهذا تجمع بين الأدلة. فإذا كان دفنه في الليل ليس فيه تقصير في حقه ويكثر المصلون عليه ويحسن في كفنه، فلا بأس، فلا بأس أن يدفن في الليل. وما كان سيقصر في حقه ويقلل في عدد المصلين مثلا ويمكن تأخيره إلى الصباح فيؤخر. وبهذا تجمع بين الأدلة. قال: حديث 11 بعد 700 ولمسلم عن عقبة بن عامر قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. نعم، هذه 3 أوقات نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها وعن قبر الميت أن يقبر في هذه 3 الأوقات، وهي أوقات شديدة الكراهة عند طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع، لأن في هذا الوقت كما جاء في حديث عمرو بن عبسة تطلع الشمس بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وعند حين يقوم قائم الظهيرة، قول حتى ترتفع يعني تنفصل الشمس عن الأفق وترتفع قدر ميل، وحينئذ تزول الكراهة. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، يعني عند زوال الشمس قبل الزوال ب5 دقائق حتى يدخل وقت الظهر، هذا الوقت وقت كراهة. وعلته كما جاء في عمرو بن عبسة: فإن حينئذ تسجر جهنم، يعني يزداد حرارتها وغليانها. وحين تتضيف الشمس الغروب، كذلك عند غروب الشمس، لأن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو بن عبسة تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه 3 الأوقات، كذلك عن دفن الموتى حتى تزول الكراهة. قال: حي 12 بعد 700 وعن مريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وزاد النسائي: فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. وزاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: تزهد في الدنيا. هذا الحديث حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور يعني في أول الأمر، وذلك خشية الافتتان بها وكذلك أيضا سدا لذريعة الشرك. فلما رسخ التوحيد في قلوبهم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بزيارة القبور ورفع هذا المنع. قال فزوروها، ثم ذكر العلة والحكمة من زيارة القبور. قال فإنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة، لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة، ينتقل الإنسان من الدنيا ويوضع في قبره، فكون الإنسان يزور القبور يتذكر اليوم الذي سيرحل فيه من هذه الدنيا ويدفن في قبره حتى يستعد لمثل هذا اليوم. إذا من حكم زيارة القبور تذكر الآخرة والاستعداد لها. في رواية النسائي فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقول هجرا، أي لا تقول قولا فاحشا. وأعظم القول الفاحش الشرك، الشرك في عبادة الله وسؤال أهل القبور والاستغاثة بهم إلى آخر ذلك. إذن هذا يدل على أنه يجوز زيارة القبور بشرط أن لا يقال هجرا ولا يقال قولا فاحشا. ولهذا قال أهل العلم زيارة القبور على ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها تذكر الآخرة والدعاء للميت، أنت تزور القبور تدعو للأموات بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، تدعو لهم. والأمر الثاني أنك تتذكر الآخرة واليوم الذي سيكون مصيرك كمصيرهم، ولا تكون الزيارة بيوم محدد أو زمن محدد، وإن متى ما تيسرت لك زيارة زرت القبور، هذه زيارة شرعية. الزيارة البدعية إذا كانت الزيارة لها وقت محدد، مثلا أنك تزور القبور كل جمعة وتعتقد أن هذا فيه فضيلة أو كذا، هذا من البدع، أو تجعل لها يعني يوما محدد في الشهر أو في السنة كبعض الزيارات السنوية، هذه من البدع. وهكذا إذا حصل في هذه الزيارة شيء من البدع كذلك فإنها تعتبر زيارة بدعية. وزيارة الشركية إذا تخلت الزيارة شيئا من الأفعال الشركية كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب المدد والولد أو التمسح بالقبور مع اعتقاد النفع والضر في أصحابها، فهذه زيارة شركية. وفي رواية ابن ماجه عند ابن مسعود: وتزهد في الدنيا، يعني زيارة القبور ترغب في الآخرة وتزهد في الدنيا. نعم، لأن الإنسان إذا أيقن أن مصيره إلى هذه القبر وهذه الحفرة الضيقة هانت عليه الدنيا، هانت عليه الدنيا، وعلم أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا. قال حديث 13 بعد 700 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور أي النساء التي يزرن القبور. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح أنه ثبت بلفظ لعن زوارات القبور، زوارات القبور. يعني اللاتي يكثرن الزيارة. وهل يستفاد منه أنهن إن لم يكثرن الزيارة أنه لا بأس للنساء أن يزورن القبور؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى المنع واستدل بهذا الحديث، لكن هذه اللفظة كما علمنا لا تصح. وذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز، جواز زيارة المرأة للقبور إذا أمنت الفتنة، وكذلك أيضا كانت الزيارة يعني من غير تكثير للزيارة، وكذلك أيضا لا يسحب ذلك شيء من التسخط وإظهار الجزع والصياح على الميت ونحو ذلك، أنه لا بأس، لا بأس للمرأة أن تزور القبور. واستدلوا بعموم حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا الحكم عام يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. كذلك أيضا استدل العلماء بفعل عائشة رضي الله عنها أنها شهدت دفن أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، ولما سألها عبد الله ابن أبي مليكة: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم. ثم رخ أمر بزيارتها، قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. والحديث عند الحاكم والبيهقي، يعني فهمت من الحديث أن النهي رفع وأذن بالزيارة للرجال والنساء. وهكذا أيضا سؤال عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ وعلمنا سلم الدعاء. وفي حديث أنس في المرأة التي كانت تبكي على قبر ابنها، لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقي الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. الحديث، وما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم إتيانها إلى القبر وزيارة قبر ابنها، وإنما أنكر عليها البكاء على ابنها، أمرها بالصبر. فهذه الأدلة تدل على أنه يجوز للمرأة أن تزور المقابر، لكن كما سمعتم أن تكون الزيارة من غير مبالغة وكثرة، وتكون زيارة شرعية غير يعني محددة بزمن معين، وكذلك ألا يصحب ذلك شيء مما يخالف الشرع من البكاء والصياح، وكذلك أيضا الهجر والاستغاثة والدعاء، دعاء الأموات أو التمسح بأتربتهم أو نحو ذلك، وأيضا لا يفضي ذلك إلى تضيع ما عليها من حقوق لزوجها ونحو ذلك. فإن سلمت من هذه الأمور فلا بأس أن تزور المقابر.
طيب نقف هنا إن شاء الله. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.